الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، هذا المجلس 25 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي عليه رحمة الله، ولازلنا في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها، ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في بقية الأحاديث. وصلنا إلى الحديث 3 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. هذا أيضا من الأحاديث التي فيها الحث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها، لزوم أمره واجتناب نواهيه، لأن الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب دخوله، أو هذا سبب لدخوله الجنة. وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره ففيه الهلاك. جاء في رواية: ومن عصاني فقد أبى، رواية أخرى: ومن عصاني دخل النار. الحديث 4 وهو الحديث 59 بعد 100 عن أبي مسلم، وقيل أبي إياس سلمة ابن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه، أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، يعني ما أكل باليمين، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت، ما منعه إلا الكبر فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. كان هذا الرجل جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، ويأكل بماذا؟ بشماله، موافقة للشيطان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه، وهذا على الوجوب. قال: لا أستطيع. قالها كما جاء في هذه الرواية كبرا وليس حقيقة الأمر، تكبرا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه. جاء في رواية: فما رجعت إليه، وفي رواية أخرى: فما وصلت يمينه إلى فيه، وجاء في رواية: فما وصلت يمينه إلى فمه بعد، يعني بقيت على حالها مشلولة، والظاهر أنه بقي على هذه الحال حتى توفاه الله، والله تعالى أعلم. بالمناسبة هذا الحديث رواه مسلم وفيه زيادة لفظة: ما منعه إلا الكبر. هذا الحديث رواه مسلم من طريقه عن زيد بن حباب ابن حباب عن عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه، أي أبو سلمة بن الأكوع أبو إياس رضي الله تعالى عنه. ورواه الدارمي كذلك عن أبي أو من طريقي عن أبي الوليد الطيالسي عن عكرمة ابن عمار، ورواه الإمام أحمد عن بهز ووكيع ويحيى بن سعيد عن عكرمة، كلهم لم يذكروا لفظة ما منعه إلا الكبر إلا زيد ابن الحباب. فهذه زيادة في هذه اللفظة، هل هذه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم التي وضعها مسلم هنا، أم هي من فقه الراوي لهذا الحديث؟ يعني يبين السبب الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه الكلمة كبرا. حقيقة قد يحتاج الحديث في هذه اللفظة إلى بحث أكثر، والله تعالى أعلم. الشاهد أنه لا يجوز لك أن ترفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تتكبر عنها وتترفع، فهذا يجلب العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. الحديث الخامس وهو 60 بعد 100 عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما. النعمان صحابي وأبوه كذلك صحابي. قال النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح الريش الذي يكون على السهم، كان صانع السهام أو الذي يمسك السهم يسوي الريش حتى يكون مستويا تماما كأسنان المشط الواحد. هذه الريشة تسمى القداح، حتى يصيب الهدف بطريقة دقيقة، يعني ما يكون متوازنا في الوصول. قال: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تسوية الصف واجبة، لا تتهاون كما يحدث في مساجدنا الكثير منها. قد لا يخلو مسجد من التهاون في تسوية الصفوف، سواء من الإمام أو من المأمومين. الإمام لا يحث كثيرا والمأموم لا يهتم كثيرا، هذا موجود. ومنهم من يتضايق إذا لصقت قدمك بقدمه أو كعبك بكعبه، وهذا فيه بيان سنة من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما أذكر، عندما سمعوا حديث تسوية الصفوف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، قال: فكنا نلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، أو كما قال. الأمر ليس سهلا، ليس هينا، لا تتهاون فيه، لا تجعل فرجة للشيطان سواء في صلاتك أو في غير صلاتك. اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقل هذا واجب وهذا سنة. يا أخي، افعل كل ما تستطيع عليه مما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب، أو نهاك نهي تحريم أو نهي تنزيه. افعل ما تستطيع أن تفعله، ولا تتأفف ولا تترفع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الحديث: قال عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بعض العلماء ذهب إلى، بل الكثير من العلماء ذهب إلى أن المخالفة هنا مخالفة على ظاهر القول، أنه قد يصبح الوجه في مكان بعكس الصدر، باب المخالفة عقابا من الله سبحانه وتعالى. ولربما المراد أيضا المخالفة بين القلوب، ولعل أحد أهم أسباب اختلاف المسلمين فيما بينهم أنهم لا يسوون الصفوف. لا تتهاونوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني قبل فترة كنت أصلي فوضعت قدمي بقدم رجل، فبعد الصلاة أنكر علي. سبحان الله، ينكر، قال: يا أخي مش واجب. يا أخي، القضية ليست قضية واجب وغير واجب، هي طبعا على الأساس أنها على الأصل الأمر على الوجوب، لكن حتى لو لم يكن واجبا تناقشني بالسنة، تتأفف منها؟ يعني والله لو عندك مرض، بعض الناس يدعي أن قدمه مريضة وغير ذلك، يا أخي أرجع إلى جانب الصف أو إلى آخره، معذور. ولكن أتكلم عن من يناقشني أنها واجبة وليست بواجبة، هذا هو الذي يهمك؟ يعني إذا كانت سنة خلاص نتركها؟ فسبحان الله، طبعا هي ليست سنة من باب الندب، بل هي من السنة الواجبة. الحديث السادس وهو 61 بعد 100 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحثك على أشياء تبعد عنك النار في الدنيا وفي الآخرة. لا تنام والنار مشتعلة في بيتك فهي عدو. ليس كل النار عدو، بل أنت تتدفأ في النار وتطهي الطعام على النار وتستفيد كثيرا منها، ولكن أيضا هي شر، فيها شر. النار عدو، إذا تركتها قد تنقلب وتحرق البيت كما في هذا الحديث. السابع وهو 62 بعد 100 عنه، أي عن أبي موسى رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها بضم القاف ويجوز كسرها، منفقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. حال الناس ثلاثة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته: منهم الفقيه، ومنهم حامل الفقه وليس بفقيه، ومنهم المعرض عن الفقه لا يحمله ولا ينتفع فيه. أما الصنف الأول ذلك الصنف الفقيه الذي يعلم الفقه ويتعلم ويعلم، حاله كتلك الأرض التي تمسك الماء إذا أصابها الغيث من السماء تقبل الماء فيستفيد منها الأرض، فتستفيد منها الأرض أو فيستفيد منها النبات فتنبت الكلأ والعشب الكثير. هذا الفقيه فقيه في نفسه يعلم غيره. وهنالك أرض أجادب، هذه تمسك الماء ولكن لا تصلح للزراعة، تصلح للسقي. هذا حال من يحمل الفقه وليس بفقيه، الراوي الذي ليس عنده فقه، هذا ينتفع الناس فيه، وهو أفضل حالا من الصنف الثالث الذي لا فضل فيه، ذلك الذي مثله كمثل الأرض القيعان، جمع قاع، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، لا هي تمسك الماء ولا هي تنبت الكلا. فهذا حال المعرض عن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التفقه فيها، فلا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. هذا الحديث فيه الحث على أن تكون فقيها في دين الله سبحانه وتعالى، تنتفع وتنفع غيرك. الحديث الذي بعده 8 وهو 63 بعد 100 عن جابر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد، والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه عليكم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه مشقتكم حريص عليكم، يحرص عليكم أن يكون حالكم على أفضل حال، بالمؤمنين رؤوف رحيم، كأنه يمسك بحجزكم من النار أن تقعوا فيها وأنتم تفلتون بترك السنة، كالجنادب والفراش الذي يقترب من النار فما يلبث أن يقع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بحجزكم لا تقعوا فيها، اتبعوا السنة لا تخالفوا أمري، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. مثل عظيم جدا لمن يخالف السنة، والله لا يوفق. لا في الدنيا ولا في الآخرة. الحديث التاسع 64 بعد 100 عنه أي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه، فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا أيضا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان حمله العلماء على أمر الندب وليس على الوجوب، مع أن الظاهر الوجوب، لكن قالوا هذه من الآداب النبوية، أنك إذا أكلت لا تتسرع وتمسح ما لصق على أصابعك من طعام تمسحه بالمنديل أو تغسله بالماء، بل العق أصابعك، وإن بقي في الصحن أو الإناء شيئا فالعقه، وحتى أنه جاء رواية يلعقه أو يلعقه غيره. لماذا؟ لا يدري أين البركة، لا يدري في أيها البركة. فالطعام فيه بركة، فإذا قد يكون في آخره، قد يكون في أصابعك، قد يكون في طرف الإناء، والشيطان يأكل ينزع البركة، يأكل منك وأنت لا تدري. ترى الطعام كما هو، نعم، ولكن هذه من الأمور غيبية، الشيطان يسرق ويأخذ الأشياء ويأكل منها، لا تراها بعينك، أنت لا ترى الشيطان أصلا بعينك على حاله الحقيقي، إلا أن يتشكل، وله قدرة على التشكل، هذه من خصائصه التي اختصها الله بها سبحانه وتعالى عن بني آدم، فإنه يأكل. والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن إطعامه، يقول لك لا تجعله يأكل معه، لا تجعله يأخذ اللقمة التي تقع على الأرض، أمطها وأمط ما علق بها من أذى ثم كل، إما أن تأكلها أو يأكلها الشيطان، ماذا تفعل؟ اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 65 بعد 100 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. متفق عليه. غرلا أي غير مختونين. حديث عظيم جدا يبين حال الناس يوم القيامة عند الحشر كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غرلا أي غير مختونين، فيه هذه القطعة التي على القبل سواء كان للرجل أو للمرأة، وهل يجب إزالة هذه القلفة أو هذه الجلدة الزائدة التي يتجمع فيها البول، لو بقيت فيصيب الإنسان الأمراض من التهابات وغيرها. اختلف العلماء في الوجوب، فبعضهم قال على الوجوب للذكر وللأنثى، وبعضهم قال بل على الندب للذكر والأنثى، وبعضهم فصل فقال على الوجوب للذكر دون الأنثى، فالأنثى مسنون في حقها وليس واجب عليها، وهذا القول اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. هذا حال الناس، وجاء في رواية بهما، يعني لا شيء معهم، لا شيء معهم، لا مال ولا جاه ولا أي شيء، الأغنياء والفقراء، الملوك والمملوكون كلهم على حال واحد بهما، وقيل لونهم واحد الله تعالى أعلم، أو على هيئة واحدة، هذا فيها أقوال. هذا حال الناس، يا من تتقاتلون في هذه الدنيا على الدنيا، والدنيا والله زائلة. هذا حال الناس يوم القيامة. أمر عجيب جدا من الناس، ونحن منهم، أننا نسوف ونسوف ونسوف ونؤجل ونتقاتل على الدنيا ونجمع الأموال ونختصم عليها وغير ذلك، ثم هذا مصيرنا. إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلة. يوم عظيم جدا، حتى لا أحد يتكلم إلا من أذن الله له. الأنبياء دعوتهم فيها اللهم سلم سلم، كل يقول اللهم نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، ويكون له الشفاعة الكبرى، وفيسجد تحت العرش ويدعو الله ويحمده بمحامد، ويثني عليه بثناءات تفتح عليه، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فهو الشافع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يشفع شفاعات، هذه الشفاعة عامة لكل الناس، ولكن هنالك شفاعات خاصة، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه في النار، ومنها شفاعته في المؤمنين أن تزداد ترفع في درجاتهم، ومنها شفاعة أن يخرج أناس من النار. وهذه الشفاعات التي فيها إخراج الناس من النار، هذه شفاعات عامة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن هذه لا تكون على كل حال الشفاعات إلا بشرطين. الشرط الأول الإذن من الله سبحانه وتعالى، فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يأذن، لا أحد يشفع إلا بإذن الله. والشرط الثاني الرضا، أن يرضى الله عن من؟ عن المشفع فيه، لعلك أنت تشفع، لكن هذا ليس مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، لابد من الأمرين معا، الإذن والرضا. عائشة عندما سمعت هذا الحديث تقول وسوأتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض تستغرب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، وبعد أن ينتهي الحشر يكسى من شاء الله منهم أن يكسى. أول من يكسى من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول من تفتح له الجنة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفضيلة الخاصة لإبراهيم عليه السلام فضيلة خاصة في هذا الموطن، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ولكن هذه فيها خصوصية، كما جاء في حديث أن أول ما ينفخ في الصور ويستيقظ الناس يقومون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، يجد موسى عليه السلام ممسكا بعمود من أعمدة العرش أو برجل من أرجل العرش، فيقول لا أدري استيقظ قبلي أم أنه جاءه هذا بماذا؟ بالصعقة التي صعقها عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلعله جوزي بهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خصائص فضائل خاصة، لكن الفضيلة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة قائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة. الوسيلة درجة في الجنة لا ينالها إلا من؟ إلا رجل واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون هو، ونحن ندعو له بذلك. الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم، آت محمد الوسيلة الفضيلة والدرجة العالية الرفيعة سبحان الله، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، المقام المحمود أي الشفاعة الكبرى على قول كثير من العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا يوم القيامة، أن يستر عوراتنا، أن يستر عوراتنا وأن يكسونا، وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا في الدنيا ويصلح قلوبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، من أمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بهم ذات الشمال، أي إلى النار، نسأل الله السلامة. قال: فأقول يا رب أصحابي ممسك، ذي الروافض يظنون بماذا؟ بحج بأن الصحابة ارتدوا من هذا الحديث، هذا كذب. لماذا؟ قد أجمع العلماء على أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم قد رضي الله عنهم وماتوا على ذلك، فلا 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 حجة لهم في هذا الحديث. ولكن هل حدث أن ارتد أناس بعد أن فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من بعض الأعراب الذين رفضوا دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، وصارت حروب الردة، ثم عاد الكثير منهم إلى الإسلام بعدما علموا الحجة في ذلك. يقول: فأقول يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ليس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدثوا شيئا بعده، بل كانوا ينكرون على من يحدث. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا حال الصحابة، فلا يقال هذا الحديث فيهم عياذا بالله، لكن هذا من زوغان أو من زيغ القلوب، نسأل الله السلامة، ومن الحقد على الإسلام من الروافض وأمثالهم الذين يريدون الطعن على دين الإسلام. بماذا؟ بالطعن على من نقله إلينا الصحابة. هم حقيقة يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صاحبهم، والمرء على دين خليله، كما قال الشيخ عثيمين بحجة هذا. وكذلك يطعنون على رب العالمين الذي قال أنه يحفظ الدين والقرآن. بماذا؟ بمثال أولئك الناس الذين ارتدوا، فهذا يعود بالطعن على الله سبحانه وتعالى. قال: فأقول يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك من الفتن والبدع والمنكرات. قال: فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا الشاهد مخالفة السنة حتى يصل الأمر إلى الردة، يبقى الإنسان يخالف ويخالف حتى يختلف تماما، نسأل الله السلامة. لذلك إلزم السنة، إلزم السنة، لا تقول والله أريد أن أعمل عبادات مع عبادات هذه تقربني إلى الله. لن تتقرب إلى الله بأحسن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إلزم، إلزم غرزة، تسلم وتغنم. متفق عليه. قال: غرلا، أي غير مختونة. الحديث الذي بعدها، الحديث الحادي عشر، وهو 166 عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل. هذا حديث جميل حقيقة، يعني أستعمله كثيرا في الخطب. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. هذا الحديث متفق عليه. عبد الله بن مغفل رضي الله عنه رأى قريبا له يخذف، يخذف يعني يضع حصى صغيرة بين إبهامه وسببته، ثم يقذفها في وجوه الآخرين. هذه تحدث ماذا؟ قد تفقأ عينا أو تكسر سنا، لكنها لا ينتفع بها، لا يوجد فائدة، فإنها لن تقتل صيدا ولن تدفع عدوا، ينكأ العدو أي يدفع العدو. اللهم إلا أنها تحدث الضرر، تفقأ عين، تفقأ عينا أو تكسر سنا، فنهاه عن ذلك. وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. بعد مدة رآه يفعل، قال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم عدت تخذف. انظر إلى اتباع السنة، انظر إلى الغيرة على السنة. ماذا قال؟ قال: لا أكلمك أبدا، تركه، هجره. ابن عمر رضي الله عنه كان واقفا على المنبر وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله من الذهاب إلى المساجد. غيرة ابنه بلال وكان في الخطبة يسمع، قال: والله لنمنعهن. هذا هو ليس من باب الرد بالمناسبة، ولكن من باب الغيرة على ما تحدث النساء، كما تقول عائشة لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء أو ما صنع النساء من بعده لمنعهن، كما منعت بنو إسرائيل نساءها. على كل حال هذه السنة لا تمنع إماء الله من الذهاب إلى المساجد. قال والله لا نمنعهن، غضب غضبا شديدا من عبد الله بن عمر وهو على المنبر، قيل أنه نزل وقيل أنه وبخه وضربه، وقال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله من الذهاب إلى المساجد، تقول والله لا أمنعهن، والله لا أكلمك حتى أموت، قيل والله ما كلمه حتى مات. واحد يقول يا أخي والهجر، ألا يجوز، هل يجوز هجر المسلم فوق ثلاث؟ لا، هذه حالات خاصة، لا تغير القاعدة العامة في منع الهجر بحالات خاصة مثل هذه يراد بها شيئا آخر وهو التعزير، هذا موجود في الإسلام، لا يوجد تعارض في الإسلام. هم أرادوا أن يعزروا أولئك القوم بهذه الطريقة، وقد يصلح ذلك. قد أمر عمر بن الخطاب هجر صبيغ حيث كان يفسر القرآن على هواه بعد أن ضربه وجلده سنة كاملة حتى تاب. الشاهد اتباع السنة، الغيرة على السنة، لا تقل لما وكيف، لا تقل لما وكيف، لا تقل لعل ولعل وعسى، افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قم بما أمرك به واترك ما نهاك عنه، ولا تجعل الأمر متعلقا بماذا، بعقلك، تأخذ الأمر بما يناسب عقلك، تبحث عن الحكمة دائما، الحكمة بما قدره الله، لا شيء عند الله إلا بحكمة، ما أمرك بشيء إلا لحكمة، وما نهاك عن شيء إلا لحكمة، علمتها، لم تعلمها، اسمع هذا الحديث الأخير، وحديث جميل جدا في هذا الباب، سبحان الله، الحديث 67 بعد 100، وعن عابس ابن ربيعة رضي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر يعني الأسود ويقول إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، حديث عظيم جدا، عمر يعطيك درسا في من يقيس الأمور بعقله، يرد السنة بعقله، إن وافقت أخذ وإن لم توافق ترك. بل الأخطر والأخبث أولئك الأشاعرة المعطلة المعتزلة الماتريدية وغيرهم الذين أنزلوا صفات الله سبحانه وتعالى على عقولهم، فما وافق عقلهم قالوا بها بهذه الصفة، وما خالف تركوا وعطلوا وحرفوا وقالوا نفوض، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل التزاما بهذا، هم لم يقولوها صراحة ولكن هذا لازم، تقول لا ندري ما هو المعنى، والله سبحانه وتعالى قال القرآن تبيان لكل شيء، وهم يقولون المعنى غير معروف، يعني إما أن النبي أخفى أو أنه كان جاهلا في الحكم، هذا لازم لقولكم، نسأل الله السلامة. يقول عمر أنا أعلم أنك حجر لا تنفع لا تضر ولا تنفع، نعم حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن هذه السنة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، أفعل لماذا؟ لأنه فعل كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم أفعله ولا أتردد فيه، قد أفهمه قد لا أفهمه، لماذا تصلي المغرب 3 والفجر 2 والعصر والظهر والعشاء 4، هكذا أراد الله، أين الحكمة؟ لا تقول أين الحكمة، قل هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى، قد تظهر لك الحكمة وقد لا تظهر. لا تكن مثل الخوارج في زمان الصحابة الحرورية الذين خرجوا في حروراء، امرأة تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة، تقول عائشة لها أحرورية أنت منهم تقيسين بعقلك، أمرنا أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة هكذا الأمر وانتهينا، تقول عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لا تقل كيف ولما، لا تقدر الأمر بعقلك وتقيس، العقل قاصر عن حكمة الله سبحانه وتعالى، أحيانا يظهر لك الحكمة وأحيانا كثيرة لا يظهر لك الحكمة، ولكن أنت التزم واتبع وحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة بارك الله فيكم، هذا المجلس 25 من مجالس شرح رياض الصالحين للحافظ النووي عليه رحمة الله، ولازلنا في باب الأمر بالمحافظة على السنة وآدابها. ولعلنا اليوم إن شاء الله تعالى نتكلم في بقية الأحاديث. وصلنا إلى الحديث 3 عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. رواه البخاري. هذا أيضا من الأحاديث التي فيها الحث على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم والمحافظة عليها، لزوم أمره واجتناب نواهيه، لأن الذي يطيع النبي صلى الله عليه وسلم فهذا باب دخوله، أو هذا سبب لدخوله الجنة. وعصيان النبي صلى الله عليه وسلم ومخالفة أمره ففيه الهلاك. جاء في رواية: ومن عصاني فقد أبى، رواية أخرى: ومن عصاني دخل النار. الحديث 4 وهو الحديث 59 بعد 100 عن أبي مسلم، وقيل أبي إياس سلمة ابن عمرو بن الأكوع رضي الله عنه، أن رجلا أكل عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله، يعني ما أكل باليمين، فقال: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه. رواه مسلم. كان هذا الرجل جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم يأكل، ويأكل بماذا؟ بشماله، موافقة للشيطان. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل بيمينه، وهذا على الوجوب. قال: لا أستطيع. قالها كما جاء في هذه الرواية كبرا، وليس حقيقة الأمر، تكبرا على أمر النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا استطعت. فما رفعها إلى فيه. جاء في رواية: فما رجعت إليه، وفي رواية أخرى: فما وصلت يمينه إلى فيه، وجاء في رواية: فما وصلت يمينه إلى فمه بعد، يعني بقيت على حالها مشلولة، والظاهر أنه بقي على هذه الحال حتى توفاه الله، والله تعالى أعلم. بالمناسبة هذا الحديث رواه مسلم، وفيه زيادة لفظة: ما منعه إلا الكبر. هذا الحديث رواه مسلم من طريقه عن زيد بن حباب ابن حباب عن عكرمة بن عمار اليمامي عن إياس بن سلمة عن أبيه، أي أبو سلمة بن الأكوع أبو إياس رضي الله تعالى عنه. ورواه الدارمي كذلك عن أبي، أو من طريقه عن أبي الوليد الطيالسي عن عكرمة ابن عمار. ورواه الإمام أحمد عن بهز ووكيع ويحيى بن سعيد عن عكرمة، كلهم لم يذكروا لفظة ما منعه إلا الكبر إلا زيد ابن الحباب. فهذه زيادة في هذه اللفظة. هل هذه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم التي وضعها مسلم هنا، أم هي من فقه الراوي لهذا الحديث، يعني يبين السبب الذي دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه الكلمة كبرا؟ حقيقة قد يحتاج الحديث في هذه اللفظة إلى بحث أكثر، والله تعالى أعلم. الشاهد أنه لا يجوز لك أن ترفض سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن تتكبر عنها وتترفع، فهذا يجلب العقوبة في الدنيا وفي الآخرة. الحديث الخامس وهو 60 بعد 100 عن أبي عبد الله النعمان ابن بشير رضي الله عنهما، النعمان صحابي وأبوه كذلك صحابي، قال النعمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسون صفوفكم أو ليخالفن أو ليخالفن الله بين وجوهكم. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح. القداح الريش الذي يكون على السهم، كان صانع السهام أو الذي يمسك السهم يسوي الريش حتى يكون مستويا تماما كأسنان المشط الواحد. هذه الريش هذا يسمى القداح، حتى يصيب الهدف بطريقة دقيقة، يعني ما يكون متوازنا في الوصول. قال: حتى إذا رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال: عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. تسوية الصف واجبة، لا تتهاون كما يحدث في مساجدنا الكثير منها، قد لا يخلو مسجد من التهاون في تسوية الصفوف سواء من الإمام أو من المأمومين. الإمام لا يحث كثيرا والمأموم لا يهتم كثيرا، هذا موجود، ومنهم من يتضايق إذا لصقت قدمك بقدمه أو كعبك بكعبه، وهذا فيه بيان سنة من أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه فيما أذكر، عندما سمعوا حديث تسوية الصفوف وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصفوف، قال: فصر فكنا نلصق الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب، أو كما قال. فالأمر ليس سهلا، ليس هينا، لا تتهاون فيه، لا تجعل فرجة للشيطان سواء في صلاتك أو في غير صلاتك. اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا تقول هذا واجب وهذا سنة. يا أخي افعل كل ما تستطيع عليه مما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، سواء كان أمر إيجاب أو أمر ندب، أو نهاك نهي تحريم أو نهي تنزيه. افعل ما تستطيع أن تفعله، ولا تتأفف ولا تترفع عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول في هذا الحديث: قال عباد الله، لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. بعض العلماء ذهب إلى، بل الكثير من العلماء ذهب إلى أن المخالفة هنا مخالفة على ظاهر القول، أنه قد يصبح الوجه في مكان بعكس الصدر، باب المخالفة عقابا من الله سبحانه وتعالى. ولربما المراد أيضا المخالفة بين القلوب، ولعل أحد أهم أسباب اختلاف المسلمين فيما بينهم أنهم لا يسوون الصفوف. لا تتهاونوا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يعني قبل فترة كنت أصلي فوضعت قدمي بقدم رجل، فبعد الصلاة أنكر علي. سبحان الله، ينكر، قال: يا أخي مش واجب. يا أخي القضية ليست قضية واجب وغير واجب، هي طبعا على الأساس أنها على الأصل الأمر على الوجوب، لكن حتى لو لم يكن واجبا تناقشني بالسنة تتأفف منها؟ يعني والله لو عندك مرض، بعض الناس يدعي أن قدمه مريضة وغير ذلك، يا أخي ارجع إلى جانب الصف أو إلى آخره، معذور. ولكن أتكلم عن من يناقشني أنها واجبة وليست بواجبة، هذا هو الذي يهمك؟ يعني إذا كانت سنة خلاص نتركها؟ فسبحان الله، طبعا هي ليست سنة من باب الندب، بل هي من السنة الواجبة. الحديث السادس وهو 61 بعد 100 عن أبي موسى رضي الله عنه قال: احترق بيت بالمدينة على أهله من الليل، فلما حدث رسول الله صلى الله عليه وسلم بشأنهم قال: إن هذه النار عدو لكم، فإذا نمتم فأطفئوها عنكم. متفق عليه. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يحثك على أشياء تبعد عنك النار في الدنيا وفي الآخرة. لا تنام والنار مشتعلة في بيتك فهي عدو. ليس كل النار عدو، بل أنت تتدفأ في النار وتطهي الطعام على النار وتستفيد كثيرا منها، ولكن أيضا هي شر، فيها شر. النار عدو، إذا تركتها قد تنقلب وتحرق البيت كما في هذا الحديث. السابع وهو 62 بعد 100 عنه، أي عن أبي موسى رضي الله عنه، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا وزرعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل منفقها بضم القاف ويجوز كسرها، منفقها في دين الله ونفعه بما بعثني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأس ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. متفق عليه. فقها بضم القاف على المشهور، وقيل بكسرها أي صار فقيها. حال الناس ثلاثة في أمر النبي صلى الله عليه وسلم وسنته: منهم الفقيه، ومنهم حامل الفقه وليس بفقيه، ومنهم المعرض عن الفقه لا يحمله ولا ينتفع فيه. أما الصنف الأول ذلك الصنف الفقيه الذي يعلم الفقه ويتعلم ويعلم، حاله كتلك الأرض التي تمسك الماء إذا أصابها الغيث من السماء تقبل الماء فيستفيد منها الأرض، فتستفيد منها الأرض أو فيستفيد منها النبات فتنبت الكلأ والعشب الكثير. هذا الفقيه فقيه في نفسه يعلم غيره. وهنالك أرض أجادب، هذه تمسك الماء ولكن لا تصلح للزراعة، تصلح للسقي. هذا حال من يحمل الفقه وليس بفقيه، الراوي الذي ليس عنده فقه، هذا ينتفع الناس فيه، وهو أفضل حالا من الصنف الثالث الذي لا فضل فيه، ذلك الذي مثله كمثل الأرض القيعان جمع قاع، لا تمسك ماء ولا تنبت كلا، لا هي تمسك الماء ولا هي تنبت الكلا. فهذا حال المعرض عن تعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعن التفقه فيها، فلا ينفع نفسه ولا ينفع غيره. هذا الحديث فيه الحث على أن تكون فقيها في دين الله سبحانه وتعالى، تنتفع وتنفع غيرك. الحديث الذي بعده 8 وهو 63 بعد 100 عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. رواه مسلم. الجنادب نحو الجراد، والفراش هذا هو المعروف الذي يقع في النار، والحجز جمع حجزة وهي معقد الإزار والسراويل. هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم لحرصه عليكم، كما قال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم يعز عليه مشقتكم حريص عليكم، يحرص عليكم أن يكون حالكم على أفضل حال، بالمؤمنين رؤوف رحيم، كأنه يمسك بحجزكم من النار أن تقعوا فيها وأنتم تفلتون بترك السنة، كالجنادب والفراش الذي يقترب من النار فما يلبث أن يقع فيها. والنبي صلى الله عليه وسلم يمسك بحجزكم لا تقعوا فيها، اتبعوا السنة لا تخالفوا أمري، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو عذاب أليم. مثل عظيم جدا لمن يخالف السنة والله لا يوفق لا في الدنيا ولا في الآخرة. الحديث التاسع 64 بعد 100 عنه أي عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أيها البركة. رواه مسلم. وفي رواية له إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان بها من أذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. وفي رواية له إن الشيطان يحضر أحدكم عند كل شيء من شأنه حتى يحضره عند طعامه فإذا سقطت من أحدكم اللقمة فليمط ما كان بها من أذى فليأكلها ولا يدعها للشيطان. هذا أيضا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان حمله العلماء على أمر الندب وليس على الوجوب مع أن الظاهر الوجوب لكن قالوا هذه من الآداب النبوية أنك إذا أكلت لا تتسرع وتمسح ما لصق على أصابعك من طعام تمسحه بالمنديل أو تغسله بالماء بل العق أصابعك وإن بقي في الصحن أو الإناء شيئا فالعقه وحتى أنه جاء رواية يلعقه أو يلعقه غيره لماذا؟ لا يدري أين البركة لا يدري في أيها البركة. فالطعام فيه بركة فإذا قد يكون في آخره قد يكون في أصابعك قد يكون في طرف الإناء والشيطان يأكل ينزع البركة يأكل منك وأنت لا تدري ترى الطعام كما هو نعم ولكن هذه من الأمور غيبية الشيطان يسرق ويأخذ الأشياء ويأكل منها لا تراها بعينك أنت لا ترى الشيطان أصلا بعينك على حاله الحقيقي إلا أن يتشكل وله قدرة على التشكل هذه من خصائصه التي اختصها الله بها سبحانه وتعالى عن بني آدم فإنه يأكل والنبي صلى الله عليه وسلم ينهاك عن إطعامه يقول لك لا تجعله يأكل معك لا تجعله يأخذ اللقمة التي تقع على الأرض أمطها وأمط ما علق بها من أذى ثم كل إما أن تأكلها أو يأكلها الشيطان ماذا تفعل؟ اتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث 10 وهو 65 بعد 100 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بموعظة فقال يا أيها الناس إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلا كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ألا وإن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم صلى الله عليه وسلم ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي فيؤخذ بهم ذات الشمال فأقول يا رب أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك فأقول كما قال العبد الصالح وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم إلى قوله العزيز الحكيم فيقال لي إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم متفق عليه غرلا أي غير مختونين. حديث عظيم جدا يبين حال الناس يوم القيامة عند الحشر كما ولدتهم أمهاتهم حفاة عراة غرلا أي غير مختونين فيه هذه القطعة التي على القبل سواء كان للرجل أو للمرأة وهل يجب إزالة هذه القلفة أو هذه الجلدة الزائدة التي يتجمع فيها البول لو بقيت فيصيب الإنسان الأمراض من التهابات وغيرها اختلف العلماء في الوجوب فبعضهم قال على الوجوب للذكر وللأنثى وبعضهم قال بل على الندب للذكر والأنثى وبعضهم فصل فقال على الوجوب للذكر دون الأنثى فالأنثى مسنون في حقها وليس واجب عليها وهذا القول اختاره الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى. هذا حال الناس وجاء في رواية بهما يعني لا شيء معهم لا مال ولا جاه ولا أي شيء الأغنياء والفقراء الملوك والمملوكون كلهم على حال واحد بهما، وقيل لونهم واحد الله تعالى أعلم، أو على هيئة واحدة، هذا فيها أقوال. هذا حال الناس، يا من تتقاتلون في هذه الدنيا على الدنيا، والدنيا والله زائلة. هذا حال الناس يوم القيامة. أمر عجيب جدا من الناس، ونحن منهم، أننا نسوف ونسوف ونسوف ونؤجل ونتقاتل على الدنيا ونجمع الأموال ونختصم عليها وغير ذلك، ثم هذا مصيرنا. إنكم محشورون إلى الله تعالى حفاة عراة غرلة. يوم عظيم جدا، حتى لا أحد يتكلم إلا من أذن الله له. الأنبياء دعوتهم فيها اللهم سلم سلم، كل يقول اللهم نفسي نفسي، إلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول أمتي أمتي، ويكون له الشفاعة الكبرى، وفيسجد تحت العرش ويدعو الله ويحمده بمحامد ويثني عليه بثناءات تفتح عليه، فيقال له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فهو الشافع بإذن الله سبحانه وتعالى. ولا يشفع شفاعات، هذه شفاعة عامة لكل الناس، ولكن هنالك شفاعات خاصة، منها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه في النار، ومنها شفاعته في المؤمنين أن تزداد ترفع في درجاتهم، ومنها شفاعة أن يخرج أناس من النار. وهذه الشفاعات التي فيها إخراج الناس من النار، هذه شفاعات عامة يشترك فيها النبي صلى الله عليه وسلم وغيره، لكن هذه لا تكون على كل حال الشفاعات إلا بشرطين. الشرط الأول الإذن من الله سبحانه وتعالى، فمن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، لا أحد يأذن، لا أحد يشفع إلا بإذن الله. والشرط الثاني الرضا، أن يرضى الله عن من؟ عن المشفع فيه. لعلك أنت تشفع لكن هذا ليس مرضيا عند الله سبحانه وتعالى، لابد من الأمرين معا، الإذن والرضا. عائشة عندما سمعت هذا الحديث تقول وسوءتاه الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى بعض تستغرب، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا عائشة يا عائشة، الأمر أعظم من أن يهمهم ذلك، أعظم من أن ينظر بعضهم إلى بعض، وبعد أن ينتهي الحشر يكسى من شاء الله منهم أن يكسى. أول من يكسى من؟ إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول من تفتح له الجنة من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الفضيلة الخاصة لإبراهيم عليه السلام فضيلة خاصة في هذا الموطن، ومع أن النبي صلى الله عليه وسلم أفضل منه، فهو سيد ولد آدم يوم القيامة، ولكن هذه فيها خصوصية، كما جاء في حديث أن أول ما ينفخ في الصور ويستيقظ الناس يقومون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لا أدري، يجد موسى عليه السلام ممسكا بعمود من أعمدة العرش أو برجل من أرجل العرش، فيقول لا أدري استيقظ قبلي أم أنه جاءه هذا بماذا؟ بالصعقة التي صعقها عندما قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا، فلما فاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فلعله جوزي بهذه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خصائص فضائل خاصة، لكن الفضيلة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الدعوة التامة وصدق قائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة. الوسيلة درجة في الجنة لا ينالها إلا من؟ إلا رجل واحد، يقول النبي صلى الله عليه وسلم أرجو أن أكون هو، ونحن ندعو له بذلك. الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو سيد ولد آدم، آت محمد الوسيلة والفضيلة، والدرجة العالية الرفيعة سبحان الله، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، المقام المحمود أي الشفاعة الكبرى على قول كثير من العلماء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسترنا يوم القيامة، أن يستر عوراتنا، أن يستر عوراتنا وأن يكسونا، وأن يغفر لنا وأن يتوب علينا في الدنيا ويصلح قلوبنا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإنه سيجاء برجال من أمتي، من أمة من؟ النبي صلى الله عليه وسلم، فيؤخذ بهم ذات الشمال أي إلى النار، نسأل الله السلامة. قال: فأقول يا رب أصحابي ممسك، ذا الروافض يظنون بماذا؟ بحج بأن الصحابة ارتدوا من هذا الحديث، هذا كذب. لماذا؟ قد أجمع العلماء على أن الصحابة رضوان الله تعالى عنهم قد رضي الله عنهم وماتوا على ذلك، فلا حجة لهم في هذا الحديث. ولكن هل حدث أن ارتد أناس بعد أن فارقهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم، من بعض الأعراب الذين رفضوا دفع الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه، وصارت حروب الردة، ثم عاد الكثير منهم إلى الإسلام بعدما علموا الحجة في ذلك. يقول: فأقول يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. ليس صحابة النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدثوا شيئا بعده، بل كانوا ينكرون على من يحدث. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. هذا حال الصحابة، فلا يقال هذا الحديث فيهم عياذا بالله. لكن هذا من زوغان أو من زيغ القلوب، نسأل الله السلامة، ومن الحقد على الإسلام من الروافض وأمثالهم الذين يريدون الطعن على دين الإسلام. بماذا؟ بالطعن على من نقله إلينا الصحابة. هم حقيقة يطعنون على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه صاحبهم، والمرء على دين خليله كما قال الشيخ عثيمين بحجة هذا. وكذلك يطعنون على رب العالمين الذي قال أنه يحفظ الدين والقرآن. بماذا؟ بمثال أولئك الناس الذين ارتدوا، فهذا يعود بالطعن على الله سبحانه وتعالى. قال: فأقول يا ربي أصحابي، فيقال: إنك لا تدري ما أحدث بعدك من الفتن والبدع والمنكرات. قال: فأقول كما قال العبد الصالح عيسى عليه السلام: وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال: فيقال لي: إنهم لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم. هذا الشاهد خالفت السنة حتى يصل الأمر إلى الردة. يبقى الإنسان يخالف ويخالف حتى يختلف تماما، نسأل الله السلامة. لذلك إلزم السنة، إلزم السنة. لا تقول والله أريد أن أعمل عبادات مع عبادات هذه تقربني إلى الله. لن تتقرب إلى الله بأحسن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. إلزم، إلزم غرزة، تسلم وتغنم. متفق عليه. قال: غرلا أي غير مختون. الحديث الذي بعدها، الحديث الحادي عشر وهو 166 عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل. هذا حديث جميل حقيقة، يعني أستعمله كثيرا في الخطب. عن أبي سعيد عبد الله بن مغفل رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: إنه لا يقتل الصيد ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين ويكسر السن. متفق عليه. وفي رواية أن قريبا لابن مغفل خذف فنهاه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الخذف، وقال: إنها لا تصيد صيدا. ثم عاد فقال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف، لا أكلمك أبدا. هذا الحديث متفق عليه. عبد الله بن مغفر رضي الله عنه رأى قريبا له يخذف، يخذف يعني يضع حصى صغيرة بين إبهامه وسبابته، ثم يقذفها في وجوه الآخرين. هذه تحدث ماذا؟ قد تفقع عينا أو تكسر سنا، لكنها لا ينتفع بها، لا يوجد فائدة، فإنها لن تقتل صيدا ولن تدفع عدوا ينكأ العدو أي يدفع العدو. اللهم إلا أنها تحدث الضرر، تفقع عين، تفقأ عينا أو تكسر سنا، فنهاه عن ذلك. وذكر له حديث النبي صلى الله عليه وسلم في النهي. بعد مدة رآه يفعل، قال: أحدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه، ثم عدت تخذف. انظر إلى اتباع السنة، انظر إلى الغيرة على السنة. ماذا قال؟ قال: لا أكلمك أبدا. تركه، هجره. ابن عمر رضي الله عنه كان واقفا على المنبر وذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله من الذهاب إلى المساجد. غيرة ابنه بلال وكان في الخطبة يسمع، قال: والله لنمنعهن. هذا هو ليس من باب الرد بالمناسبة، ولكن من باب الغيرة على ما تحدث النساء، كما تقول عائشة: لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم ما تفعل النساء أو ما صنع النساء من بعده لمنعهن، كما منعت بنو إسرائيل نساءها. على كل حال، هذه السنة لا تمنع إماء الله من الذهاب إلى المساجد. قال: والله لا نمنعهن. غضب غضبا شديدا من أبو عبد الله بن عمر وهو على المنبر، قيل أنه نزل وقيل أنه وبخه وضربه، وقال: أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنع إماء الله من الذهاب إلى المساجد. تقول: والله لا أمنعهن، والله لا أكلمك حتى أموت. قيل: والله ما كلمه حتى مات. واحد يقول: يا أخي والهجر، ألا يجوز؟ هل يجوز هجر المسلم فوق ثلاث؟ لا، هذه حالات خاصة، لا تغير القاعدة العامة في منع الهجر بحالات خاصة مثل هذه يراد بها شيئا آخر وهو التعزير. هذا موجود في الإسلام، لا يوجد تعارض في الإسلام. هم أرادوا أن يعزروا أولئك القوم بهذه الطريقة، وقد يصلح ذلك. قد أمر عمر بن الخطاب هجر صبيغ حيث كان يفسر القرآن على هواه بعد أن ضربه وجلده سنة كاملة حتى تاب. الشاهد: اتباع السنة، الغيرة على السنة. لا تقل لما وكيف، لا تقل لما وكيف، لا تقل لعل ولعل وعسى. افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قم بما أمرك به واترك ما نهاك عنه، ولا تجعل الأمر متعلقا بماذا؟ بعقلك. تأخذ الأمر بما يناسب عقلك، تبحث عن الحكمة دائما. الحكمة بما قدره الله، لا شيء عند الله إلا بحكمة. ما أمرك بشيء إلا لحكمة، وما نهاك عن شيء إلا لحكمة. علمتها، لم تعلمها. اسمع هذا الحديث الأخير، وحديث جميل جدا في هذا الباب، سبحان الله. الحديث 67 بعد 100، وعن عابس ابن ربيعة رضي الله عنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقبل الحجر، يعني الأسود، ويقول: إني أعلم أنك حجر ما تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. متفق عليه، حديث عظيم جدا. عمر يعطيك درسا في من يقيس الأمور بعقله، يرد السنة بعقله، إن وافقت أخذ وإن لم توافق ترك. بل الأخطر والأخبث أولئك الأشاعرة المعطلة المعتزلة الماتريدية وغيرهم، الذين أنزلوا صفات الله سبحانه وتعالى على عقولهم، فما وافق عقلهم قالوا بها بهذه الصفة، وما خالف تركوا وعطلوا وحرفوا وقالوا نفوض، واتهموا النبي صلى الله عليه وسلم بالجهل التزاما بهذا. هم لم يقولوها صراحة، ولكن هذا لازم. تقول: لا ندري ما هو المعنى، والله سبحانه وتعالى قال القرآن تبيان لكل شيء، وهم يقولون المعنى غير معروف. يعني إما أن النبي أخفى أو أنه كان جاهلا في الحكم، هذا لازم لقولكم، نسأل الله السلامة. يقول عمر: أنا أعلم أنك حجر لا تنفع لا تضر ولا تنفع. نعم، حجر لا ينفع ولا يضر، ولكن هذه السنة، هذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. أفعل لماذا؟ لأنه فعل كل شيء يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، أفعله ولا أتردد فيه، قد أفهمه قد لا أفهمه. لماذا تصلي المغرب 3 والفجر 2 والعصر والظهر والعشاء 4؟ هكذا أراد الله. أين الحكمة؟ لا تقول أين الحكمة، قل هذا الذي يريده الله سبحانه وتعالى. قد تظهر لك الحكمة وقد لا تظهر. لا تكن مثل الخوارج في زمان الصحابة الحرورية الذين خرجوا في حروراء. امرأة تسأل عائشة رضي الله تعالى عنها: ما بال الحائض تقضي الصيام ولا تقضي الصلاة؟ تقول عائشة لها: أحرورية أنت؟ أنت منهم تقيسين بعقلك؟ أمرنا أن نقضي الصيام ولا نقضي الصلاة، هكذا الأمر وانتهينا. تقول عائشة: كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. لا تقل كيف ولما، لا تقدر الأمر بعقلك وتقيس. العقل قاصر عن حكمة الله سبحانه وتعالى، أحيانا يظهر لك الحكمة وأحيانا كثيرة لا يظهر لك الحكمة، ولكن أنت التزم واتبع وحافظ على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. نتوقف عند هذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.